بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونبدأ الحديث والكلام قبل الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي وردت والتي ترد من خلال هذا اللقاء. نتكلم كلمة سريعة على أحداث سوريا المؤسفة والمؤلمة، حرب الإبادة التي تدار على يد النظام النصيري في سوريا، بشار الأسد وأذنابه وأعوانه. الأمر الذي استدعى إصدار عدة بيانات للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وأنا قبل خطبة الجمعة البعض هاتفني، قال لي أخت وعلى إحدى القنوات ذكرت أنكم إن لم تستطيعوا إغاثتنا فلا أقل من أن تبعثوا لنا بشرائط منع الحمل. مأساة بكل معاني الكلمة. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان آخر بيان صدر بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ذكر بيان فإن الهيئة الشرعية ما زالت تتابع وتراقب مجريات الأحداث المؤسفة في سوريا الشقيقة، وبخصوص استمرار الأحداث الدامية والتجاوزات الآثمة. أصدرت الهيئة الشرعية البيان التالي: أولا، إن النظام السوري النصيري الدموي ساقط الشرعية، وقد كتبت بإذن الله شهادة وفاته، وعلى كل قادر أن يسعى في تحقيق ذلك بكل وسعه وطاقته، وأن يهب للإفراج عن النساء المعتقلات المعذبات والمغتصبات في سجون الطاغية بشار. والله إن لم نستطع حتى إلا بدعوات صالحات، إلا بتوضيح المسائل والقضايا، يعني ليس المقدور عليه كالمعدوز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والإنسان ساجد في جوف الليل يقوم يستمطر رحمة ويستدفع نقمة. ثم جام الغضب صبه النظام النصيري على أهل السنة هناك، بمعنى المغتصبات والمعذبات والمعتقلات وتهديم المساجد وغير ذلك، إنما يفعله النظام مع أهل السنة هناك. ثانيا، تطالب الهيئة الشرعية المجلس العسكري الحاكم بطرد السفير السوري من مصر وهو من أقارب بشار، وذلك مؤازرة للشعب السوري البطل. وقد علمنا طبعا بالوقفة يوم الجمعة أمام السفارة السورية، وقفات تتم هنا وهناك ومؤتمرات، ولكن كل ذلك طبعا لا يكفي، لا يكفي، ولكن لربما كان بمثابة ما لا يدرك كله لا يترك جل، ونستنقذ ما نستطيع استنقاذه، عسى ربنا تبارك وتعالى أن يدبر الكسر ويرحم الضعف. ثالثا، تطالب الهيئة الشرعية مجلس الشعب المصري المنتخب والحكومة المصرية بتقديم كامل الدعم للشعب السوري المسلم وثورته السلمية، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، والعمل على عزل النظام السوري الطائفي الدموي سياسيا. هذا نظام متواطئ مع إيران، متواطئ مع اليهود، سكت الغرب طبعا والأمريكان لأنه أشبه بمخالب القطط. الثورة هناك قد تستطيع مواجهة الدبابات، ولكن لا تستطيع مواجهة الطائرات. المخابرات هناك والجيش والقادة كلهم من هذه الطائفة النصيرية، حرب عقائدية، صراع ايديولوجي كما يقول البعض. رابعا، تطالب الهيئة الجمعيات والمنظمات الإغاثية الإسلامية والعربية والدولية كافة بمد يد المعونة إلى الشعب السوري المحاصر بجيشه الدموي الأثيم. للأسف الشديد نبيل العربي والجامعة العربية موقفها متخاذل بكل معاني الكلمة. يعني تولى نبيل العربي وكان الناس يعني لربما قالوا شخصية ولربما ستفعل وتسوي، فكان أول تصريح أن مشكلة سوريا هذه مشكلة داخلية، بمعنى لا دخل للعرب ولا للمسلمين فيها. موقف متخاذل بكل معاني الكلمة. وإلا فأمريكا بتمد يد العون الكلب في عرض المحيط، يعني تتحرك قطع من الأسطول السادس لنصرة ولنجدة كلب في عرض المحيط. في الكويت دفعوا 1,000,000 دينار كويتي لحديقة الحيوان في لندن. أما مأساة مسلمين على مثل هذا النحو، نسمع الشذب والاستنكار والعبارات الدبلوماسية وهذا شأن داخلي لا دخل لنا فيه إلى غير ذلك من العبارات والكلمات التي تكرس للطغيان وللظلم. خامسا، تدعو الهيئة الشرعية عموم الأمة الإسلامية إلى مقاطعة البضائع الروسية والصينية والإيرانية احتجاجا على دعمهم للنظام السوري الفاسد، كما تطالب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بتسجيل احتجاجها على دعمهم للنظام السوري. هذا واجب على كل مسلم، بل دعاة الإنسانية ودعاة الرحمة والشفقة وجمعيات نسمح حتى لحقوق الحيوان ونحو ذلك، هذا كله يفعلونه إذا ما كان أوروبيا أو أمريكيا أو يهوديا. أما بالنسبة لقضايا المسلمين فقد اعتدنا من أمثال هؤلاء أمم متحدة وشرعية دولية ومنظمة عدل إلى غير ذلك، اعتدنا منهم الصمت التام وكأن دماء المسلمين لا قيمة لها ولا يؤبه لها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لا نقول ذلك يأسا ولا قنوطا ولا استخزاء، فإنه لا يأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا هو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أعمالكم عمالكم، البغي والعدوان والظلم الذي والقمع الذي يمارسه هذا النظام بإذن الله تعالى سيكون أول خنجر في نعش هذا النظام. وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سادسا، توجه الهيئة الشرعية خطباء المساجد إلى تخصيص جانب من خطب الجمعة لبيان حق الشعب السوري، هذا بمثابة تفريد لكربتنا، قضاء لحاجاتنا. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فتخصيص جانب من خطب الجمعة لبيان حق الشعب السوري في ثورته ضد الظلم والطغيان، كما تدعو الهيئة إلى القنوت والدعاء في الصلوات حتى يكشف الله هذه الغمة. اللهم قيد لهذا النظام يدا من الحق تستأصل شأفته وتريح البلاد والعباد من شره وترد كيده إلى نحره، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، قنت شهرا يدعو للمستضعفين بمكة، سلم بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. والقنوت يكون في الصلوات الخمس، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع، والدعاء إنما يكون بحسب النازلة. ومصاب المسلمين يعني في سوريا هو مصابنا أيضا هنا في مصر، وبالتالي لابد وأن نرتفع لمستوى الأحداث. نعم الشواغل كثيرة والاهتمامات عديدة، ومن طالع مجلس الشعب اليوم كله حديث عن أزمة القطن والفلاح المصري، والاهتمام طبعا مطلوب ومشروع، ولكن أن تتسع الصدور باتساع دعوة الإسلام، أن نرتفع لمستوى هذه الدعوة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الأخت في البيت قد تكون مشغولة بالخطوبة، مشغولة المرأة بالزوج بالأولاد بالبيت، لا بأس بذلك، كل اهتمام مطلوب، ولكن هل هذا يمنع من الاهتمام بقضايا المسلمين هنا وهناك؟ قد أنشغل أنا في المسجد بتعبيد الدنيا بدين الله بصلاة وإتقانها بأذكار ونحو ذلك، ولكن هذا كله لا يمنع أبدا من الارتفاع لمستوى الأحداث. من جملة الأسئلة التي وردت: هل تحديد سن الزواج ب 18 عام حكم شرعي؟ لا، وليس حكما شرعيا، بمعنى أن المرأة قد تتزوج قبل هذا السن وتزوجت. أم المؤمنين عائشة عقد عليها ودخل فيها قبل هذا السن، فهذه مسألة قانونية، وهذه مسألة قد تكون مستوردة من الغرب. وللأسف الشديد التناقض واضح جدا، بمعنى يبيحون الحريات للفتيات وخصوصا في الغرب، إذا ما وصلت سن 14 من عمرها لا يتحكم فيها أب، لا تتحكم الأسرة في البنت، تطيح تسير على حل شعرها، قد تأتي بصديقها حتى إلى البيت، لا يستطيع الأب التحكم فيها، يباح الفسق والفجور بينما نمنع الزواج. انظروا، ومقررات طبعا مؤتمر السكان ونحو ذلك كانت تكرس لمثل هذه المعاني، بل يريدون رفع السن حتى عن هذا الحد. هذا كله خبث ودهاء، هذا كله من يعني إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الأمر الذي يجب علينا أن نحذره. وإلا فالبعض يتكلم وكيف تتزوج، يتذهب وتزني فيما دون سن 18 ويبيحون لها ذلك بزعم الحريات، حرية شخصية ونحو ذلك، بينما إذا ما تزوجت يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. ومن المعلوم طبعا المرأة مستعدة للزواج يعني قبل هذا السن، وحتى العلماء لو طلعنا أي كتاب من كتب الفقه هنقرأ عن خيار البلوغ. الأخت أم محمد معنا اتصال، تفضلي.
السلام عليكم. ألو.
اتفضلي.
سامعني؟
الاخت محمد اتفضلي.
طب انا واحدة متزوجة وزوجي دي يعني مأمنني في كل حاجة، بس قلت له مثلا انني مثلا يعني هجيب حاجة ولا كده من وراي يروح مزعجلي وكده. وانا بقى عايزه اسالك يعني ان جبت الحاجه دي من وراه وهو مش عارف، بس انا بقول له بس بعد يعني لما يهدى وكده فيها حاجه ولا.
طب ايه الحاجه يعني اللي انت بتشتريها من وراه دي؟
الحاجه اللي انا بجيبها مثلا عمل فرشه كنب لبيتنا.
طيب اصل هو انت المراه لا تاخذ من مال زوجها الا باذنه.
المرأة باخد يعني هو بيديني فلوس لسوق وكده،
لو عطاكي مال خاص بيكي او انت بتتملكي مال ورغبتي في شراء شيء، المرأة لها ذمتها المالية المستقلة.
لا انا مش لي مال، انا ست بيت.
نعم
انا ست بيت مش لي مال.
انت ست بيت، لا تأخذي من مال الزوج الا باذنه، لو اذن لك في الاخذ والتصرف ونحو ده حتى ولو اذن عام لا بأس بذلك، وإن كان حيقيد بالعرف، بمعنى أهل مكة أدرى بشعبه. أنت تعلمين أنه هو لما يأذن لك مثلا في 10 جنيهات تتصرفي فيها، فلا تتصرفي في 100، فخلي التصرفات حتى لا تنكدي على نفسك، قد يغضب قد يثير الشحناء ونحو ذلك من الأشياء. فالأخت تفضل معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سعيد ازي حضرتك؟
بخير والله.
عايز اسأل حضرتك سؤال بعد اذنك.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت، انا زوجي رسام.
رسام؟
ايوه. فانا عايز اسأل بس الحكم في الرسم اللي هو بيرسمه دوت، انا يعني انا شاكة ان هو يكون مثلا حرام او كده الرزق اللي بيجي لنا منه.
طب ايه هو بيرسم ايه؟ بيرسم مثلا مناظر طبيعية؟ بيرسم المناظر الطبيعية
ايوه بيرسم اشخاص طبيعية وبيرسم ورود، وساعات بيبقى طلب منه بورتريهات يعني اشخاص تترسم وكده.
طيب اصل هو في الحديث لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضائون خلق الله ويقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلو كان بيصور اشخاص لم تدع الحاجة ولا الضرورة لتصويرهم فلا يحل هذا العمل ولا اخذ الاجرة عليه. انما لو كان بيصور مثلا اشخاص لطب الجغرافيا لتعقب مجرمين يصح ويصح اخذ الاجرة على ذلك. فاحنا بنمنع التصوير للذكرى للالبومات للتعليق على الجدران، ويبقى ما دعت اليه حاجة او ضرورة يباح ويباح اخذ الاجرة عليه. هذه مسألة. لو كان تصوير للشجر للمياه شمس مثل هي المناظر اللي البعض بيقول عنها مناظر طبيعية، لو صورها واخذ الاجرة عليها يبقى لا حرج. اذا كان بيصور هذا وذاك ماله مختلط، انت خذي قدر الكفاية لا حرج عليك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعي لطعام يهود المدينة، متوا درع مرهونة من يهودي كان يبيع ويشتري مع اليهود، وكانوا اهل التجارة وهم اول من استحدث الربويات وكانوا يبيعون الخمر. فإذا اختلط الحلال بالحرام جاهز لعموم الناس أن يتعاملوا فيه. وأنت كزوجة طبعا لا عمل ولا كشف، هتاخدي قدر احتياجك من الزوج بلا حرج، وانصحيه انصحيه بترك رسوم الأشخاص إلا لو دعت لها حاجة أو ضرورة زي البطاقات الباسبورات الطب الجغرافيا، هذا هو الذي نبيحه ونجيزه. بالنسبة لتحديد سن الزواج ب 18 سنة، العلماء تكلموا على خيار البلوغ، بمعنى قد يتم زواج البنت قبل بلوغها، ويبقى الكلام بعد ذلك انها لو بلغت بيعطوها الخيار والحق في ان تنفذ الامر او ان توقفه. فخيار البلوغ موجود مطروح في كل كتب الفقه، فلما التحديد ب 18 سنة؟ الأمر الذي ألجأ الناس في الريف وفي الصعيد إلى نوع من الاحتيال والتناقض واضح، يعني محتاج صاحب بدعة على بدعته بدليل، إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته يقولون حتى تتأهل وتستطيع تحمل المسؤولية ونحو ذلك، هذا تحكم فارغ. وإلا فهم يبيحون لها كما ذكرنا بدواعي الحريات المزعومة، أن تسير مع الشبان وأن تمارس الجنس إلى غير ذلك من المعاني. نمنع الحرام ونبيح الحلال، والله يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. الأخت تقول أنا أم لبنتين والحمد لله، ولكن عندي رغبة كبيرة لإنجاب ذكر، ولهذا الغرض أنا أدعو الله في كل صلاة، بالإضافة لأنني أبحث عبر الإنترنت عن الطرق العلمية لإنجاب الذكور، هل أنا مذنبة بذلك لاعتباري ربما معترضة على مشيئة الله؟ نرضى بقضاء الله وبقدره، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وبالتالي لا يكون في ملكي إلا ما يريد. نرضى ونأخذ بالأسباب الشرعية متى كانت موجودة ورسمت لنا، لا حرج في ذلك. وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وإلا فخالق الأسباب قادر على تعطيلها، وربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. أنت تطلبين الولد، لا تتسخطي خلفة البنات، لأن هذا شأن أهل الجاهلية، هذا هو الحرج أن نتسخط خلفة البنات. كان الإمام أحمد إذا ما رزق ببنت يقول وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات، إذا ما رزق ببنت يقول وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات، هذا هو شأن معظم الأنبياء. وبالتالي فلا تسخط، وخصوصا والواقع يصدق، يعني لو نظرنا حتى في الواقع الذي نعيشه نودي المسابقة شرعية لحفظ القرآن للقراءة هنجد الأخوات تتقدم، هذا واقع والله الحمد. وبالتالي أن تكون بنت صالحة في ميزان الحسنات هذا شيء عظيم القدر لا يتسخط. يعني كان شأن أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتراور من القوم، أمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. عطية ربنا تبارك وتعالى هي أفضل العطايا وأهناه. بالنسبة للأشياء العلمية ونحو ذلك هم يقولون أن حيوان منوي يقوم بتلقيح البويض، حيوان منوي من وسط ملايين النطفة هذه فيها ملايين الحيوانات المنوية، واحد منها فقط هو الذي يلقح البويضة. تكون الذكورة والأنوثة كما ورد في الخبر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلى ماءه ماءها نزع الولد إلى الذكورة وشبه أعمامه. أما إذا على ماء المرأة ماء الرجل وسبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله ونزع إلى الأنوثة. فبين الخبر كيف ينزع الولد إلى المشابهة، مشابهة الأعمام تارة، مشابهة الأخوال تارة، ينزع إلى الذكورة تارة، إلى الأنوثة تارة أخرى. فمن نتهم؟ هل نتهم المرأة؟ ثم أنت امرأة، أنت امرأة، حتى طاعة الرجل لأمه بر الوالدين والمعاني الإيمانية الطيبة جدا. يعني المرأة مكرمة في دين الله تبارك وتعالى، سواء كانت أما أختا زوجة بنتا لها كل تكريم، لها كل مقام وقدر. وبالتالي والله أنت ترغبين في ولادة ذكر ونحو ده، ادعي الله، اجتهدي في الدعاء. نبي الله زكريا دعا ربه قال هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله، والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. معنا اتصال الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة
الله. ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال.
ما
حكم قراءة القرآن؟ أنا بحب أقرأ القرآن، بس ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة؟ يعني الشخص ما يكونش يعني على وضوء ويقرأ القرآن، ما حكمه؟
لا، هو قراءة القرآن على وضوء ده لا يختلف عليه، ولكن أنت تسأل عن حكم قراءة القرآن على غير وضوء. نحن نفرق بين القراءة وبين مس المصحف. قراءة القرآن شيء ومس المصحف شيء آخر. في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فمس المصحف يكون الإنسان على طهارة تامة. لو كان الإنسان محدث حدثا أصغر بيستوجب الوضوء فهذا يقرأ باتفاق أهل العلم، يصح له القراءة، وإن كان القراءة على طهارة تامة أفضل، ولكن يصح له القراءة إذا احتاج للوضوء، ولكن يقرأ دون مس المصحف. إذا كان جنبا لا يقرأ ولا يمس المصحف. إذا كانت المرأة حائضا تقرأ دون مس للمصحف، لأن الحائض تفترق عن الجنب، قد تمكث 6 أيام 7 أيام في علم الله، تحتاج للقراءة، تكون معلمة أو متعلمة تقرأ ولكن دون مس للمصحف. لو احتاجت لمس المصحف بعود طاهر، جوانتي مثلا، زوج أو أب أو أخ يقلب لها الصفحات، لا حرج عليها في ذلك. يبقى الكلام لو خاف الإنسان ضياع المصحف وهو محدث، هذه حاجة أو ضرورة، وبالتالي طالما خاف ضياعه ولم يجد مكانا آمنا يحفظ المصحف فيه يصح له حمله. هل من الضروري أن تصرف الأموال المدفوعة في سبيل الله بحسب نية الشخص الذي دفعها، أم يحق لي التصرف بالمال حسب الأكثر حاجة؟ والله لو الوقف على شرط الواقف، هو لو دفعها لك وقال لك اصرف هذا المال في المصرف الفلاني. لا تتعب، انت وكيل ومؤتمن، تتصرف على شرط الذي اوقفه الواقف، لا تتصرف وفق هوى نفسك او وفق اجتهاد نفسك. اما لو اطلق يدك قال لك هذه القروش في سبيل الله تصرف فيها كيفما شئت في اي باب، وخصوصا لو كان اكثر حاجة، فلا مانع من ان تتصرف، هذا يكون اثوب باذن الله تعالى. امي متوفاة ولم ازر قبرها من قبل، هل صحيح ان الميت مثل الحي ينتظر الزيارة المتكررة والدائمة؟ العلماء تكلموا على الصور التي يتحول بها العاق الى بار، من جملاتها زيارة قبر الوالدين، الترحم عليهما، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، فهذه طاعة وقربة، يعني لا تحرم نفسك من ثوابها، وفي ذات الوقت أيضا دعوات صالحات حتى توجه للقبلة وتدعو، لا تتوجه للقبر ولكن توجه للقبلة وتدعو للوالدة. والمسلم إذا زار أخاه فدعا له رد الله عليه روحه حتى يرد، حياة برزخية، حياة برزخية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما هي كفارة من سخر من شخص في عدم وجوده ولا يستطيع مقابلة هذا الشخص من جديد؟ يستغفر الله ويتوب إليه، يندم على ما مضى ويعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية، يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويقلع بالجوارح، يذكر الشخص بضد ما ذكره في نفس المجلس، يعني أساء إليه في المجلس يذكره بالإحسان، يذكره ولا يعلمه، لأنه لو أعلمه حيترتب على ذلك مفسدة ضخمة وكبيرة وعراك ونزاع، ولكن يذكره بالإحسان في مجلس الغيبة هذا. هل يجوز لمسلمة ملتزمة أن تصل الرحم مع أفراد من عائلتها، علما أن الأمر يتعلق ببنات خالة فاسدات؟ بنات خالة فاسدات، ما الذي يدعوهن؟ ما الذي يبصرهن في دين الله؟ يعني كيف نتباعد عن المجتمع وقت غربة وقت جهالة؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم الأمور قد تتواصل بزيارة، بهدية، بسلام، بمراسلة، بمعنى ليس بالحكم والزوم الزيارة، خصوصا إذا ما خفنا من شر وفساد ينجم من ورائه، من ممكن رسالة طيبة هدية ومع دعوة مثلا، ودعوة تحبب في دين الله، تدعو للإنابة وللرجوع إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وإلا فالرحم لا تقطع بسبب المعصية، يعني وإلا فلو فعلنا ذلك لقطعنا أنفسنا والدنيا من حولنا. كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا بد من إعمام الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا أخذت أسئلة لامتحان من فصل اختبر قبلنا بنفس المادة، هل هذا جائز؟ ما فصل اختبر قبلكم، وبالتالي خرج الطلبة يقولون امتحنا في كذا وكذا وكذا، هذا ليس سرا، هذا أمرا معلنا، بل حتى الكتب، كتب للامتحانات، امتحان السنة الماضية، امتحان العام، أسئلة مقترحة، والطلبة بيخرجوا حتى من لجان الشفوي يقولون سئلنا في كذا وسئلنا في كذا وسئلنا في كذا. لا حرج طالما الأمر مباح على مثل هذا النحو، مفتوح على الجميع، لا يعتبر غشا، هو في الحديث من غشانا فليس منا، يعني لو كان نوع من الغش ومثلا المسائل المطوية مثلا، حالة الطلبة أحيانا البعض في المحمول من هو بالخارج يجيب على من هو بالداخل، هذا غش، هذا غش. أي معنا اتصال؟
السلام عليكم.
الأخت أم إبراهيم تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك، السبحة بدعة؟
بالنسبة للسبحة
وهو في المقابر حرام؟
طيب يعني سبق وأجبنا على زيارة المقابر، ولكن بالنسبة للمرأة على قول الجمهور يصح لها زيارة كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولكن لو زارت هي المقابر لا تكثر من الزيارة، قد يفضي بها ذلك إلى ترك حق زوج، إضاعة البيت، إضاعة أولاد، تضعف وتقول هجرا وتختلط بالرجال، فهي تزور ولكن لا تكثر من الزيارة. في الحديث لعن الله زوارات القبور أي لا يكثرن من الزيارة، الحديث الذي فيه لعن الله زائرات القبور هذا حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة ماذا تقول إن هي قدمت البقيع علمه، لم ينكر عليه، وقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فالمنع دخل فيه الرجال والنساء، والإباحة دخل فيها الرجال والنساء أيضا. بالنسبة للسبحة يعني الإنسان يتكتمها، وإلا فالبعض أحيانا يتحدث مع الناس واليد تعده والبعض يتظاهر ويخشى، يعني من حالة أقرب إلى حالات الرياء، النفس ضعيفة، النفس ضعيفة، فلو الإنسان استخدمها في العد يعني كان البعض بيعد على الحصى، بيعد على الحصى، وخصوصا مع كبر السن وضعف ذاكرة قد لا يستطيع عد أن يعد الإنسان 33 تسبيحة 33، فلو حتى وضعها في جيب أو توارى بها مثلا وسبح وذكر الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى لا حرج في المسألة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طيب قطع الاتصال. الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
تفضلي.
ربنا يكرمك يا شيخ، يا رب يبارك لنا في عمرك ويديك الصحة.
الله يكرمك. تفضلي.
بقول لحضرتك أسأل حضرتك سؤالين خاصين بالزواج. بالنسبة لقائمة المنقولات اللي هي الخاصة بالزوجة. هل لو احنا يعني لو الزوج ما كتبش او العريس ما كتبش على نفسه هذه القائمة، خاصة حضرتك عارف الوقت اللي احنا فيه وان هذه بتكون طريقة لمشاكل كثيرة جدا جدا،
صحيح.
هل ده من حق الزوجة؟
هاي تفضل.
ده واحد. الثاني المؤخر، مؤخر الصداق، هل مؤخر الصداق حق للزوجة عند النوازل بس يعني عند الطلاق، ولا ده دين على الزوج؟
هقول لك انا حاضر. بالنسبة لمؤخر الصداق بتستوفيه المرأة عندنا وفي اعرافنا اما عند الطلاق او عند الوفاة، او عند الوفاة، وهو حق للزوجة. يعني صار العرف عندنا ان في مقدم وفي مؤخر، والا فالمسألة ما يصح لي ان ادفع المهر كاملة غير منقوص. ما هو المطلوب؟ المطلوب مثلا 10,000، اقول خذوا 10,000 بدل ما تكتبوا 5 معجل و5 مؤخر، لا خذوا 10، لان المؤخر دين في ذمتي. ممكن نؤجل الكل، ممكن نعجل كل المهر، ممكن نعجل البعض ونؤجل البعض، وهذا هو الذي جرى به عرف التعامل، ان صار ايه المعجل اللي بيدفعه كذا، ايه المؤخر كذا. المؤخر هذا بتستوفيه المرأة عند الطلاق او عند الوفاة، وهو حق للزوجة كما ذكرنا. بالنسبة لقائمة المنقولات ايه الحقوق؟ ما هو مش بالحتم واللزوم احيانا كما ذكرت الاخت الفاضلة، القائمة هذه بتثير نزاع وشجار وخلاف، وقد ينتهي امر الزواج بسبب القائمة. يعني الغرض منها استيفاء الحق، واستيفاء الحق يتم بصور كثيرة كما ذكرت انا، مثلا هيشتري لها منقولات، يأتي بحجرة لها مثلا حجرتين، لا بأس والله اذا كان هو قد اشتراها للزوجة ودفع لها حتى كما، واحيانا الاعراف متفاوتة، في بعض الاعراف يدفع ذهبا، في بعضها يدفع نقودا، في بعضها يأتي باثاث، الزوجة تأتي بكذا والزوج يأتي بكذا، ما الذي اشترته هي؟ هذا لحسابها، هذا حق لها. ما الذي كانت تمتلكه؟ لا ذماتها المالية المستقلة. ما الذي دفعه الزوج لها كما؟ ما الذي اتاها به؟ 3 حجرات مثلا صارت له ملك لها، لو احتاجنا الإثبات يعني ينبغي أن يثبت الرجل حق زوجته لها كذا ولها كذا ولها كذا، ما يمتنع عن مثل ذلك، قد يمتنع عن القائمة. ننتقل لأسلوب آخر، هل من الممكن أن يكتب إيصالا على نفسي، شيكا على نفسي بحقوقي سواء كانت مؤخر أو غير ذلك؟ هل من الممكن أن يدفع المبلغ وتنتهي مشكلة القائمة؟ المهم أن يتراضى الطرفان بما يحفظ وبما يضمن الحقوق، وحفظ وضمان الحقوق له صور كثيرة وعديدة. أيوم معنا اتصال، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا بروح المقابر فبس بلاقي الحوش مثلا الشجر بيبقى موقع ورق كده، فبكنسه وبنضفه كده وبرش مية، فده يعني حلال ولا حرام ولا ايه؟
لا، هو كون كنس ونظافة ونحو ذلك احنا لا، ولكن ان نوجب إزالة الأوراق ورش المياه لا طبعا. أحيانا البعض بيتعمد رش المياه على المقابر وزرع ورود وزرع رياحين أو زروع على المقابر، لا هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر رجلين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله. ده النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أخبره، الوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وشق غصن باثنتين ورجى لهما أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطرد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يكونوا يرشون الماء ويزرعون الورود والرياحين على المقابر، هم لم يصنعوا ذلك، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، لكن لو نظف الإنسان المكان لا مانع من هذا الأمر. معنا اتصال، الأخ أيمن تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخ أيمن.
يا فضيلة الشيخ.
أي تفضل.
رجل توفى وليه إخوان.
توفي يا أخوي. تقول نعم. توفي.
توفي.
اه تفضل.
وليه اخوة واحد منهم متوفي وليه اخ من ام. عايزين نعرف الموضوع ده يبقى ازاي.
لا ده انت لابد من حكاية انه مات تذكر ايه الورثة، مات عن من. لابد من حكاية اخ مات، واحد مات له اخوة مثلا، اخ منهم مات لا بأس بذلك، مات عن من، ما ممكن يكون مات عن زوجة واولاد، فلابد من حكاية تامة للصورة اللي هو بيطلق عليه اسم شباك الوراثة، شباك وراثة، حتى يتم التوزيع وفقا ل، وإلا فالاخوة لأم، الإخوة لأم يعني هل هو واحد أم أكثر من الإخوة لأم؟ الإخوة هؤلاء هل له أخ واحد الذي مات؟ يعني لابد من حكاية وتفصيل، له زوجة وله أولاد ولا له أم وأب ولا ليس له أم ولا أب؟ يعني لابد من حكاية مفصلة، وإلا فارفع المسألة لشباك الوراثة يحكمون فيه. ما حكم من جامع زوجته بعد أن طلقها 3 مرات؟ المرأة إذا ما طلقت 3 تطليقات بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو الحكم. ولكن أحيانا الوقت وقت غربة ووقت جهالة قد يباشرها ونحو ذلك، وهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز، لأنها بنت منه صارت أجنبية عنه. نعم كانت زوجة وأم أولاد وكانت، ولكن متى طلقها 3 تطليقات بنت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. فلو سئلنا أنه جمع بعد 3 تطليقات وقد وقعت كنا بحرمة ذلك، هذا لا يجوز في دين الله. ولكن أصل المسألة أيضا ترد للجنة الفتوى، بمعنى هل وقعت فعلا 3 تطليقات أو لم تقع، قد يكون السائل واهم يتوهم أنها وقعت ولم تقع. ماذا؟ الطلاق معلق على شرط، كان غضبان لا يدري ما الذي قاله مثلا يقال له طلقت قال طلق بالثلاثة وهي تحتسب واحدة، فيا ليته يرجع للجنة الفتوى عنده بحيث تراجع قوله، نيته، الحالة التي كان عليها. هذه مسائل ترد للجنة الفتوى حتى يفصل، لأن الكلام مبهم. ولكن لو سألني والطلقة بعد الطلقة ثلاثة أو بعد أن طلقها ثلاث مرات وقعت واحتسبت وجمع زوجته، أقول له لا يحل لك ذلك، يا بلس منك بدون كبر، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وزواج التحليل لا يجوز، هذا هو السيس المستعار، يعني بمعنى تتزوج آخر زواجا شرعيا سليما، وزواج يتم فيه البناء والدخول، لا يكتفى فيه بمجرد العقد. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمح هذا كنت عايز اسأل حاجة بس.
لا اخ حازم اتفضل. ايوه.
كان انا والدي توفاه الله من كام سنة.
ايوه اتفضل.
وكان قبل ما ربنا يتوفاه كانت والدته ادت له مبلغ من المال علشان يجوز اخوه اللي هو كان عنده مرض نفسي. فهو اخذ المبلغ ده وده لاخواته التانيين عشان يقضوا بيه مصالح ليهم وللعيلة وكده يعني. فجي بعد كده ربنا توفى والدي وبقى الاولياء على اخوه اللي هو مريض نفسي اخواته اللي هم اخذوا المبلغ من المال ده. فانا دلوقتي عايز اسد الفلوس، ادفع الفلوس دي عن والدي. فادفعها لمين؟ ما انا لا هدفعهم لنفس الاخوات اللي هم اخذوا نفس المبلغ، ولا هدفعها لمين؟ مش عارف. هو برضه لسه اخوه لسه برضه مريض نفسيا ولم يتزوج يعني.
زادك الله حرصا وهدى وبرا وتقا، لان المال ام لما دفعته كان للنفقه على المريض النفسي لانه محتاج، وممكن احتياجه يكون اكثر من احتياج اخواته، وبالتالي يصح ان ندفع له اكثر من اخواته. يعني الاصل في الاعطاء وفي الهبه بين الاولاد التسويه، سووا بين اولادكم في العطيه. فلو كنت مفضلا احد لفضلت النساء، ولحديث النعمان بن بشير لما وهبه ابوه عبدا قالت له امه عمرة اذهب لرسول الله فاشهد على ذلك، فذهب يحكي فقال لك ولد غير النعمان؟ قال نعم. قال اكل اولادك اعطيت مثل النعمان؟ قال لا. قال هذا جور، اشهد على ذلك غير، اشهد على ذلك غيري، فاني لا اشهد على جور. ولكن لو كان واحد اكثر حاجة من اخوته، صاحب مرض مزمن مثلا، اكثر عنده اولاد ونحو ده، فممكن نعطيه اكثر من اخواته، فده مريض مرض مزمن مرض نفسي، وبالتالي الاخ والدك تصرف غير سليم، غير صحيح ان هو يعطي المال لاخواته، لا ده المال هذا لاخيك المريض، وانت تطالب الاعمام بان يأتوا بالمال ويدفعوا لاخيهم، والله ان لم يفعلوا فانت تكون بمثابة الوصي على عمك. ما الذي يحتاج من قروش مثلا؟ ما الذي دفعته الام له لكي ينفق عليه كمريض نفسي مثلا يحتاج اكثر من اولادها الاخرين؟ فانت حتى المبلغ تقوم مقام الوصي، او لو كان في واحد وصي مؤتمن سينفق المبلغ على عمك لا بأس، او تأخذ المبلغ من اعمامك للنفقة على اخيهم المريض. معنا اتصال. الاخ وليد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه شيخ.
ايوه اتفضل.
ليا اخ متوفي من حوالي 4 سنوات.
ايوه اتفضل.
وترك دكان فيه بضاعة يعني. الدكان ده طبعا زي ما انت عارف ابويا وامي لهم فيهم مثلا الثلث، والعيال وزوجته لهم الجزء الباقي. فدلوقتي يعني حضرتك ممكن يقف في الدكان ده بنسبة من الربح، يعني مثلا 40% ليا و20% للاب والام و40% للزوجة والاولاد بنسبة من الربح، بالنسبه للربح يعني.
بالنسبه
للربح هل يجوز هذا التعاقد ولا لا يجوز؟
طب انا هقول لك،
وانا هبقى متفرغ للعمل ده يعني.
هقول لك حاضر، بالنسبة للأخ المتوفى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك لا نقول توفى فلان ولا يتوفى نفسه، نقول مثلا ربنا توفاه أو توفي فلان، هذه مسألة. بالنسبة للأخ المتوفى من 4 سنوات وعنده دكان فيه بضاعة، الدكان صار تاركة ميراث، يعني للذاكر مثل حظ الأنثيين، وللزوجة الثمن، وللأب السدس وللأم السدس، هتوزع التاركة توزيع شر. ممكن نبيع المحل الدكان من الممكن، والدخل يعود على الورثة بالأنصبة التي ذكرناها. هذه صورة، هذه صورة يباع ويقولون محتاجين لثمنه، لا بأس. من الممكن ان هم يستأجروا واحد، يستأجروا واحد للقيام على المحل. والله لا، ده انت اللي هتقوم على شؤون المحل وتراضى الورثة على ذلك، لا بأس، هتكون امينا بإذن الله تعالى. هتأخذ أجرة المثل، أجرة المثل من يقوم على محلك هذا. كم يستوفي؟ هل بيستوفي 40% و60% للورثة، أم يستوفي أكثر أم يستوفي أقل؟ نعود ننظر في أمر المحال التجارية وكيف توظف، ويصطلح كل فريق على حق. معنا اتصال. الأخت منى تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أختي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
أيوة تفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا متزوجة من 12 سنة. وزوجي تزوج عليا.
أيوة تفضلي.
وما بيجيش خالص، يعني ما بيعدلش لا في النفقة ولا في المريت ولا في السكن ولا أي حاجة.
أيوة تفضلي.
فأنا يعني طلبت منه الطلاق. يعني ايه حكم الدين في الزوج اللي بيظلم او كده؟
لا ده ظالم لو كان. نعم؟ الكلام كما تقولين، وهذا هو الذي يفعله، هذا ظلم، وظلم بين بلا شك. ومن تزوج من امرأتين فمال الى احداهما اتى يوم القيامة واحدى شقي مائل، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. اذا كان لا يستطيع العدل يمسك واحد، ليس له ان يدور حتى على نفسه وان يظلم غيره وان يكون سبب فتنة لامرأته على مثل هذا النحو. معلومة معاني الغيرة التي تنشأ بين النساء وبين الزوجات، فان تؤجج بسبب فعلك هذا، هذا ليس من العدل في شيء. والعدل اساس الملك، وفي اقامة السماوات والارض، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وللاسف الشديد يعني كثرة ممن يتزوجون بأكثر من واحدة لا يعدلون، وهذا بلا شك حيف وجور بلا مبرر وبلا سبب يعني. ولذلك مسألة التعدد تحتاج إلى رجولة وتحتاج إلى تقوى لله. كان معاذ بن جبل إذا دخل على إحدى زوجتيه في نوبة الأخرى لم يشرب عندها الماء، عدل، تقوى، رجولة. بل حتى لما ماتت زوجتاه في طاعون الشام أقرع بينهم، أي أيهما تدفن أولا، لم يسارع بدفن هذه قبل تلك، لا أقرع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أراد سفرا أقرع بين نسائه، كان يعدل في النفقة والسكنة والمبيت، وقل اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. المحبة القلبية هذه مسألة الإنسان ليست بيده، ولكن يملك العدل في النفقة في السكنة في المبيت. والقسم أساسه الليل، والنهار تبع لليل، والنهار تبع لليل، بمعنى يقسم هنا ليلة وهنا ليلة، وهكذا وهكذا ينفق ويعدل في العطية ونحو ذلك. هذا كله مطلوب ومشروع، فيذكر، يذكر بتقوى الله جل وعلا والخوف من الله. ظلم ظلمات، لا داعي لأن نكون فتنة للخلق. لو طلبت الطلاق لا اسمع عليه، ولكن تدعو له وتدعوه تزيل الشبهات. ما هو أسباب النفرة منها؟ هي زوجة وامرأة وتدرك ما الذي حدا بالزوج لأن يميل للزوجة الثانية. لا أقول تستميل لكفاتها، يعدل، هذا هو المطلوب. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
شيخ سعيد بعد إذن حضرتك بس اسمع مني السؤال بعد إذنك ولما أقفل رد علي عشان مش سمع.
طيب تفضلي.
جزاكم الله خيرا أول على البرنامج.
أي تفضلي.
بقول لحضرتك أنا اتصلت بيك من شوية، بقول لحضرتك زوجي رسام. دلوقتي زوجي بيرسم يعني مناطق طبيعية وكده كتير، بس في أشخاص بتطلب منه بورتريهات مثلا صور مثلا ستات أو رجالة اللي هي المناظر هي الأجانب دي. صور اشخاص يعني. فانا كنت بقول يعني الصور ديت اكيد حرام وكده ورزقها هيبقى اكيد حرام، وانا خايف عشان عندي بنت لسه بقى لها 4 شهور ولسه في بدايه زواجنا، فخايفه يكون المال دوت حرام وكده، لان انا الحمد لله بتقي الله وبصلي وبقيم الليل وكده
ما شاء الله.
فهو يعني هو والله كويس وكل حاجه، بس مشكلته ما يعرفش يشتغل غير الشغلانه ديت. وحاجه ثانيه كمان يا شيخ بعد اذنك، هو دلوقتي بيشتغل شغل برضو قديم، يعني مثلا لوحات بيرسم لوحات قديمة، يعني رسامين ماتوا بيرسم نفس شغلهم بالضبط وبيبيعوا كأنه شغل قديم. فبرضو انا قلت له برضو الموضوع دوت عشان حرام وكده يعتبر دوت غش او حاجة، فانا بالله عليك يا شيخ جاوبني علشان انا محتارة وخايفة يكون الرزق اللي بيجيلي دوت حرام وكده وانا بطاك الله وكده. بالله عليك يا شيخ يعني رد عليا في الموضوع دوت.
حاضر يا بنت.
وحاجة تانية بعد اذنك بس، حكم الحواجب، لان انا كنت مربية حواجبي وهو قال لي لا شكلك مش حلو كده واعمليهم، فانا اضطريت ان اعملهم عشان خايفة لا يبص بره وكده. فبعد اذنك برضو ايه رد عليا، والفلوس اللي بتيجي دي ينفع اطلع بيها عمر انا هو ولا لا؟
طيب حاضر هجاوبك باذن الله. انت كده الصوت واضح باذن الله، انا هبتدي الاجابة لان انا اجابت قبل ذلك ويبدو لم تسمعي الاجابة لسبب او لاخر. بالنسبة للوحات اذا كانت لاشخاص لذوات ارواح لا يحل لنا رسمها، لا قديمة ولا حديثة. لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضائعون خلق الله ويقال لهم احيوا ما خلقتم. نصوص كثيرة وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، وبالتالي لا يحل رسم ذوات الأرواح، لا سواء كانت صور قديمة ولا للنساء ولا للرجال، هذا لا يحل ولا يجوز. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبالتالي لا يصح له أن يأخذ الأجرة على ذلك. أما لو كانت الصور مناظر طبيعية، شجر، بحر، شمس مثلا، المناظر الخالية من ذوات الأرواح، فيحل له تصويرها ورسمها وأخذ الأجرة عليه، لا حرج علي في هذه. لو قلنا إن الرسم دعت له حاجة أو ضرورة، بمعنى زي البطاقات، الباسبورات، تعقب المجرمين، التصوير للطب، للجغرافيا، يصح ويجوز بإذن الله تعالى، ويصح أيضا أخذ الأجرة على ذلك، إذ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. مسألة رسم اللوحات القديمة وتقليدها وبيعها على إنها قديمة في نوع من التزوير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حننظر نفس النظرة. ليه؟ لأن الأصل أنه ممكن تكون تصوير لشخصيات لذوات أرواح، فلا يحل ذلك سواء كانت قديمة أو حديثة. ويضاف إلى ذلك التزوير الذي يحدث، ما هذا موجود في الأثار وغير الأثار، التصوير وكأنها لما تكون قديمة يكون لها ثمن كبير جدا، وبالتالي فنضاف التزوير لمسألة تصوير ذوات الأرواح، فهذا لا يحل ولا يجوز. بل حتى لو كان تصوير صور طبيعية، قل إنها مقلدة، لا يصح أن نقول دي صورة قديمة منذ 1000 سنة وللفنان العالمي فلان الفلاني، لا أبدا، هذا نوع من التزوير لا يصح ولا يجوز. بالنسبة للقروش التي جمعناها، أنت خذي احتياجك، خذي قدر كفايتك، لأنه يصور هذه وتلك وأنت زوجة، وبالتالي تأخذين قدر الاحتياج، لا حرج أبدا في ذلك. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وفي أموالهم أموال ربوية وبيع خمر، وكانوا دعي لطعام يهود المدينة، متوا درع مرهونة من يهود إلى غير ذلك من المعاني. فخذي قدر احتياجك. بالنسبة للنقود وطلوع العمرة، أيضا لو انتخب الإنسان مالا مباحا حلالا للحج والعمرة، هذا هو المطلوب. ليه؟ لأن الإنسان إذا وضع رجله في الغرز وكان ماله من حرام ونادى لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. اتصال معانا، تفضل الحاجة كريمة، تفضلي تفضلي.
ايوه السلام عليكم يا حاج.
السلام ورحمة الله. ايوه تفضلي.
دلوقتي انا ايه عايز اكلم حضرتك في موضوع. انا ليا اخ اتوفى من 5 شهور، كان متجوز وقعد في ايه في شقة بتاع والدي ووالدتي، ودخل على عفش والدتي برضو، وبس جدد عفش ليه هو، ما لوش ولاد، ومراته بقى دي الله يسامحها ست فظيعة جدا مش عايز تدينا اي حاجة، وهو باع الارض بتاعته من ورثه من ابوه واشترى شقة في اسكندرية في العجمي، راحت هي الله اعلم اذا كان هو كتب لها نصها او هي زورت وكتبت نصها بعد موته او في حياته هو كان عايش ايام، هو بقى ايه مات فجأة يعني.
ايوه اتفضلي.
فمش عارفة يا حاج اني هناخد ازاي الحاجة دي من الشقة ومن الشقة بتاعت اسكندرية، وهي بقى ايه مش عارفة تدينا اي حاجة، ومع هي معها اولاد من راجل تاني اخويا اللي رباهم كانوا اطفال لسه ورباهم وخلصوا الجامعات ووظفهم وكده، هو اللي صرف عليهم.
أيوة.
برضو مش معترفة ان هو صرف عليهم ولا معترفة، مش مهم ده عند ربنا، بس الوقت احنا لينا ايه دلوقتي عندها.
حاضر.
يعني عايز استفسر من حضرتك.
حاضر حاضر. بالنسبة للاخ اللي توفي من 5 اشهر ودخل على عفش الوالدة وجدد العفش ولو زوجة، الأخت برضو لم تذكر هل له أولاد أم لا منها. على كل حال هي لم تذكر، ولكن نوضح بعض المسائل وبعض القضايا، لأن الأسئلة أحيانا تكون مبتورة ناقصة. لو ترك أولاد من هذه الزوجة، ذكرت أنه لا أن لها أولاد من زوج آخر كان بينفق عليهم أخوها، بيحتسب الأجر عند الله. لو مات عن زوجة ولا ولد له، فصارت التاركة للزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع لو مات ولا ولد له، وطبعا لا والد ولا والدة، يبقى الزوجة لها الربع. بقية التاركة لأولى رجل ذكر، لو كان له إخوة وأخوات حتوزع التاركة بنسبة للذكري مثل حظ الأنثيين، الثلاثة أرباع الباقية. اما لو كان له اولاد من الزوجة، فالزوجة هتأخذ الثمن وبقية التركة لاولاده بنسبة للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن لم تذكر الاخت اولاده لا، وبالتالي فزوجته لها الربع. ترك شقة، ترك عفش، ترك كذا، ترك ملابس، ترك اموال عينية او مادية، ما تركه للورثة بنسبة كما بالنسب التي ذكرناها قل أو كثر نصيبا مفروضة. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبالتالي باع أرضه، خلاص باع الأرض، اشترى شقة هي على اسمه، كيف نستوفي الحق؟ والله نرفع المسائل، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الزوجة تقول ان هو وهبها نصف الشق، لا بأس، ممكن، وارد، في اثباتات، يعني لابد من اثباتات، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. والله اللي بيدعي دعوة يثبت، الزوجة تقول كتب لي النصف، هتظهر الورقة، في خبراء الان بيثبتوا في شهادة شهود في كذا في كذا، فتثبت تأخذ حقها كاملا غير منقوص. الباقي حنوزعه على الورثة. إن مات عن زوجة فقط ولا ولد له، أولادها لا يرثون منه، أولادها هي من الزوج الآخر لا يرثون منه، وهو لم يترك ولد له، وبالتالي فهي ستأخذ الربع، وبقية التركة حتوزع على إخوته بالنسبة لو ذكور وإناث، توزع بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. تزوجت منذ 9 شهور ولم يحدث نصيب وأريد الطلاق، فهل من الممكن أن تخبرني بجميع حقوق الزوجة وكيفية حساب نفقة المتعة ونفقة العدة؟ أنا قبل أن أتكلم على الحقوق لابد من إصلاح، يعني ما نتكلم على الحقوق ابتداء لا أطراف تدخل وتصلح بين الطرفين، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قد يتم الصلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بينكما وأن يجمع شملكما. ولكن إذا ما تم طلاق، الزوجة بتستوفي جميع مالها، المال الذي أتت به، إن كانت اشترت أشياء، إن كان وهبها أشياء بتستوفي كل ذلك. تأخذ مؤخر الصداق كم هو تأخذه وتستوفيه، نفقة المتعة مدة أعلاها خادم وأقلها كسوة سنة، القاضي بيقدر وتبع للإعصار واليسار، الناس متفاوتة، واحد دخله 100 الثاني دخله 1000، لن يتساوى هذا مع ذاك، فأعلاها خادم وأقلها كسوة سنة، نفقة العدة فترة العدة القضاء بيحسبها شهر عن كل سنة زواج، أيضا الناس متفاوتين في مثل هذه المسائل. ما حكم مطالبة الأهل بجزء من راتب ابنتهم المتزوجة رغم أن لديهم مصادر للدخل، وذلك بحجة أنهم من أنفق علي في الجامعة، رغم أني علي وعلى زوجي التزامات وديون ولدينا أطفال؟ يعني وسع على أهلك قدر الاستطاع، يعني أنت ومالك لأبيك، وإن أحق ما أكل ابن آدم من كسبه وإن ولده من كسبه. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال له أنت ومالك لأبيك. والإمام أحمد قال يأخذ الحاجة وغير الحاجة، الحاجة وأنت التزاماتك من الزوج، بمعنى ديون وغير ديون، هذه بيلزم الزوج بالنفقة والسكنة، وإلا فالمرأة قد تكون غنية لها ذمتها المالية المستقلة، قد تدفع زكاة مالها لزوجها ولولده وهو لا يدفع زكاة مالي لزوجته، إذا أنه يلزم بالنفقة عليها وبسكناها. فإذا كان يعني الأهل متطلعين لشيء من مالك وانفقوا وقد يكونوا مديونين ونحو ذلك، فلو وسعت عليهم هذا بلا شك عمل صالح، والإمام أحمد قال يأخذ الحاجة وغير الحاجة، يعني البعض قدر ذلك بالحاجة فقط، إذا كانوا محتاجين يأخذون قدر الحاجة، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، وأن يثيبكم خيرا على حسن استماعكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك
أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أحج.